بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أنه لو أكره أحد المتعاقدين على التفرق عن صاحبه بحيث يمنعه من الفسخ، والطرف الآخر كان مطلق العنان فبقي في المجلس ولم يصاحب صاحبه، فهل يسقط الخيار عنهما أو يثبت الخيار لهما؟ أي ما زال الخيار ثابت لهما أو يفصل في المسألة؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه قد يقال في بادئ النظر أن الصحيح من بين هذه الأقوال هو ثبوت الخيار لهما، أي أن الخيار ما زال باقيا، ويظهر منه التمسك بأدلة ثلاثة لهذا الاحتمال أو لهذا القول. الدليل الأول أننا لا نحتاج أصلا إلى إقامة دليل خاص، وذلك لأن الحكم بالثبوت أي ثبوت الخيار لكلا الطرفين هو مقتضى القاعدة الأولية، وهو التمسك بالاستصحاب. فعندما أنشئ البيع فإنه حصل الخيار بلا إشكال قبل أن التفرق، فبعدما أكره أحدهما على التفرق وبقي الآخر في المجلس نشك في بقاء الخيار لهما، فنستصحب بقاء الخيار بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فإن الشبهة في المقام شبهة حكمية، وهو أن الشارع هل جعل الخيار لمن كان مختارا في البقاء مع إكراه صاحبه، وهل جعل الخيار للمكره مع أن صاحبه كان مختارا ولم يصاحبه؟ فالشبهة شبهة حكمية، فنجري الاستصحاب، فما نقوله على طبق القاعدة دون حاجة تكلف دليل خاص في المسألة. من يقول بعدم الثبوت هو الذي يحتاج إلى دليل. هذا هو الوجه الأول وهو الأصل. الوجه الثاني التشبث بأدلة بل بدليل الخيار، بأن يقال الوارد في أدلة الخيار البيعان بالخيار حتى يفترقا. ذكرنا في بحث سابق في أول مسقطية خيار، المسقطية الخيار بالتفرق وهو المسقط الثالث، ذكرنا هل أن التفرق يا شيخنا أخذ على نحو الموضوعية، أو أن التفرق المسقط ما كان كاشفا عن الرضا المتفاهم عرفا من دليل الخيار، كما ذكر الشيخ بأنه المستفاد أن من الروايات أن الخيار المسقط هو الخيار الكاشف عن الرضا بالعقد. وحينئذ يقال فرق بين ما ذكر، ركزوا في كلام، فرق بين ما ذكرناه في البحث السابق وبين ما ندعيه الآن، حيث ذكرنا أنه هل يعتبر في التفرق أن لا يكون إكراهيا؟ فعنوان الإكراه له موضوعية أو ليس له موضوعية؟ ذكرنا في البحث السابق أن التفرق الإكراهي لا يضر بسقوط الخيار، حتى لو كان مكرها قد يسقط الخيار، ولهذا قلنا لو أكره على التفرق وكان قادرا على الفسخ فإن مجرد عروض الإكراه على التفرق لا يوجب عدم مسقطية الخيار، وأن التفرق كلا تفرق وأن الخيار ما زال باقيا. لا، وقلنا أن الإكراه ليس له، إكراه على التفرق ليس له خصوصية. نعم لو أكره على التفرق زائد المنع من التخاير وعدم الفسخ، بلي هذا إكراه على الموضوع المركب بلا إشكال، أما الإكراه على التفرق فإنه لا أثر له. ولكن ما ندعيه هنا وما ذكرنا أيضا هناك تعقيبا بعد ذلك على المطلب، قلنا وإن كان التفرق الإكراهي ليس هو المدار، إلا أن المدار على التفرق عن طيب النفس، التفرق مع الرضا بالعقد. ولهذا بنينا لو أكره على التفرق ولم يمنع من التخاير بحيث كان قادرا على الفسخ، فإن تفرقه المقترن، الإكراه على التفرق المقترن بإمكان وإطلاق العنان في إعمال الفسخ ولم يفسخ كاشف عن الرضا بالعقد. فنحن نرى أن المدار في المسقطية على ماذا؟ على كون التفرق كاشفا عرفا عن الرضا بالعقد. إذن ينبغي الالتفات إلى أن قوله البيعان بالخيار حتى يفترقا، ما معنى يفترقا؟ تحقق الافتراق الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد. وحينئذ نقول هل المتبادر أو المنصرف أو المنسبق عرفا من الغاية رضاهما أو رضا واحد منهما؟ البيعان بالخيار حتى يفترقا، دقق، ذكرنا في مباني الأقوال بأنه المسقط للخيار الافتراق عن الرضا. الآن هل الرضا من كليهما أو رضا واحد منهما؟ أصحاب هذا الاتجاه يقولون الظاهر عرفان من الرواية حتى يفترقا، أي الافتراق المستند إليهما عن رضاهما لا عن رضا واحد منهما، حتى يفترقا. والمفروض الافتراق المحقق ما هو الافتراق؟ الافتراق الكاشف عن الرضا، فلا بد من افتراقهما الكاشف عن الرضا. واضح مطلب؟ المدار بحسب الظاهر في الغاية على رضاهما بالبيع حين التفرق. وحينئذ لو رضي أحدهما وهو الماكث والباقي في المجلس ولكن صاحبه لم يرضى، فلا موجب لسقوط الخيار حينئذ لا عن المكره ولا عن الراضي، لأن المعتبر بحسب الظاهر أن الخيار للبائع وللمشتري ثابت حتى تتحقق الغاية وهو افتراقهما، أي أن يكون الافتراق عن رضا منهما بالبيع حين التفرق.
إذن أصحاب هذا الاتجاه هكذا يفسرون الرواية البيع يعني البائع والمشتري بالخيار البائع له الخيار المشتري له الخيار حتى يفترقا والمراد من يفترقا الافتراق الناشئ عن رضاهما فالمعتبر في المسقطية الافتراق الناشئ عن رضا من كليهما بحيث أن رضا كليهما موضوع لمسقطية خيار البائع رضا كلاهما موضوع لسقوط خيار المشتري فهناك انحلالية بلحاظ البائع عن البائع والمشتري كان عندك قضيتين البائع بالخيار حتى يفترق المشتري بالخيار حتى يفترق فلا بد من رضاهما بالبيع حين التفرق في سقوط خيار البائع في سقوط خيار المشتري فيتضح أن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن الظاهر عرفان اربط بينهما طبقان الأقوال عشان تربط أننا نرى أن المعتبر ليس اختيار واحد منهما بل اختيارهما وأن اختيارهما موضوع لسقوط خيار كل واحد منهما لا أن الأول موضوع للأول والثاني موضوع للثاني افتراق البائع موضوع لخيار البائع افتراق المشتري موضوع لخيار المشتري لا افتراقهما معا عن رضا موضوع لخيار البائع افتراقهما عن رضا منهما موضوع لخيار المشتري هذا هو المتفاهم عرفا من الرواية البائع البيع البائع والمشتري بالخيار ما لم يفترقا يعني افترقا افتراقا ناشئا عن الرضا وهنا ما حصل افتراقا ناشئا عن الرضا لا يصدق افترقا افتراقا ناشئا عن الرضا بلي 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 هذا الدعوة نعم يدعي أنه انحلالي بلحاظ البيعان يعني بائع ومشتري بالخيار ما لم يفترقا والافتراق ملحوظ على نحو مجموعية ما لم يتحقق افترقا فإن البائع له الخيار المشتري له الخيار هذا هو الدليل الثاني الدليل الثالث شيخنا صحيحة الفضيل لو لم تقبلوا ما ذكرنا من أن الظاهر من البيعان بالخيار حتى يفترقا أن المتبادر تفرقهما عن رضا منهما فدونك دونك يا شيخ جعفر صحيحة الفضيل حيث إنه ورد في صحيحة الفضيل فلا خيار بعد الرضا منهما واضح فلا خيار للبائع لا خيار بعد الرضا منهما ما قال لا خيار للبائع بعد الرضا منه ولا خيار للمشتري بعد الرضا منه قال فلا خيار متى بعد الرضا منهما فقد أناطت صحيحة الفضيل الخيار وعدم الخيار بالرضا منهما فإن تحقق الرضا منهما فلا خيار إن لم يتحقق الرضا منهما فهناك خيار فلا خيار بعد الرضا منهما أما قبل الرضا منهما ففيه الخيار سواء كان خيار للبائع أو خيار للمشتري إذن صحيحة الفضيل أناطت سقوط الخيار بموجبة كلية الرضا منهما فإذا ما تحقق رضا منهما يا شيخ أحمد بأن تحققت السالبة الجزئية وهو عدم رضا المكره لأن المكره مو راضي فنقيض موجبة الكلية السالبة الجزئية موضوع سقوط الخيار موجبة كلية الرضا من البائع والمشتري نقيض الموجبة الكلية سالبة الجزئية، والمفروض أن السالبة الجزئية متحققة هنا، وهو الإكراه الذي قد تعلق بمن؟ بأحد المتعاقدين. إذن هذه أدلة ثلاثة كلها تدل على أنه الخيار ما زال ثابتا للمتعاقدين للمكره وغير المكره. شوف العبارة، قال وكيف كان فالأظهر في بادئ النظر، سيأتي التراجع عنه، هذا سيأتي التراجع في بادئ النظر، قال ثبوت الخيارين يعني خيار البائع والمشتري ثابت للمكره وغير المكره للأصل وهو الاستصحاب، استصحاب بقاء الخيار. كنا نعلم بثبوت الخيار في حين حصول البيع، لما أكره أحدهما على التفرق فتفرق عن صاحبه نشك فنستصحب بقاء الخيار. وما تقدم صفحة 71، هذا تقدم بحثه صفحة 71 شيخنا، من تبادر تفرقهما، قلنا أدلة الخيار البيعان بالخيار حتى يفترق، قلنا أن المتبادر عرفان التفرق الكاشف عن الرضا، غير صحيحة الفضيل نفس رواية الخيار، التفرق الناشئ عن الرضا عن طيب النفس، من تبادر تفرقهما عن رضا منهما. عجيب، انت قلت لنا في البحث السابق انه التفرق الاكراهي ما يضر، قال فرق بين الاكراه وبين التفرق الكاشف عرفا عن الرضا. لو هنا قلنا لو كلان المدار على التفرق الاكراهي على كلامكم، لو اكره على التفرق وكان قادرا على الفاس، مبناكم المفروض تقولون انه الافتراق كلا افتراق، صحيح؟ وقلنا هذا كلام باطل، حتى لو أكره على التفرق وكان قادرا على الفصل لا أثر لهذا الإكراه، يسقط الخيار. إذن ليس المدار الإكراه وعدم الإكراه، المدار على الرضا وعدم الرضا. فلو أكره وكان قادرا على إعمال الخيار فإن العرف يقول تفرقه كاشف عن رضاه بالعقد. قال فإن التفرق وإن لم يعتبر كونه اختياريا من الطرفين ولا من أحدهما، ليش؟ لأننا قدمنا أنه قد يتحقق الإكراه على الافتراق ومع ذلك يسقط الخيار، إلا أن المتبادر رضاهما لا أحدهما، رضاهما، دقق في التثنية، كل التثنية بحثنا الآن، رضاهما لا أحدهما، رضاهما بالبيع حين التفرق، فرضا أحدهما في المقام وهو الماكث لا دليل على كفايته في سقوط خيارهما ولا في سقوط خيار خصوص الراضي، إذ الغاية غاية للخيارين، لخيار البائع والمشتري، ياي هناك غاية واحدة وهو افتراقهما، هذه الغاية الواحدة جعلت غاية لخيار البائع ولخيار المشتري، فكيف تقولون بالتفكيك؟ كيف تقولون؟ هي يرد على أصحاب التفكيك، فلالذين يقولون بأنه خيارهما خيار البائع قد ينفك عن خيار المشتري، مع أن البائع والمشتري كلاهما جعلت لهما غاية واحدة وهو تفرقهما، تفرقهما، فلا معنى للتفكيك لأن الغاية غاية لخيار البائع والمشتري، فإن تحققت الغاية سقطا خياران وإلا ثبتا. تفهم المطلب؟ هذا الدليل الثاني. دليل الثالث، ويدل عليه ما تقدم من صحيحة الفضيل المصرحة بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما لا من أحدهما، منهما المنفي، أي هو المنفي؟ رضا كلاهما الموجبة الكلية تنتفي بالسالبة الجزئية، المنفي بانتفاء رضا أحدهما وهو المكره. هذا تمام الكلام في بيان الاتجاه الأول. المفهوم مفهوم بلي مفهوم البيعان بالخيار حتى يفترق إذا ما تحققت الغاية المغية بيعان بالخيار إذا تحقق الافتراق هي الغاء البلي عند تحقق الغاية يعني عدم الحكم في المغية الجمل الغاية كلها هكذا مرجعها إلى قضيتين هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول الاتجاه الثاني يقول الشيخ الأعظم قد يقال بأن الصحيح وهو اختار سقوط خيار كلاهما البائع يسقط خياره والمشتري يسقط خياره وذلك لأن ما ذكر من الاستدلال بل للقول الأول غير تام فنأتي إلى كل دليل أما الأصل وهو الاستصحاب فيرد عليه عدة إشكالات بعضها ما ذكرها المصنف وبعضها وواحد ذكرها المصنف الإشكال الأول أصلا نحن لا نسلم أن الأصل هنا هو الاستصحاب أي استصحاب بقاء الخيارين خيار البائع والمشتري فالاستصحاب بل لا يجري في المقام جريانه خطأ كيف؟ لأن الشبهة هنا هل هي شبهة مفهومية أو شبهة حكمية محضة ليست ناشئة من شبهتين مفهومية الظاهر أن الشبهة هنا ومنشأ الشك في بقاء الخيار وارتفاعه هو شبهة مفهومية وهو ما هو المراد من الغاية في أدلة الخيار حيث إن المولى أناطى ثبوت الخيار بالغاية وهو الافتراق فما لم يفترقا ثبت الخيار فموضوع ثبوت الخيار عدم الافتراق ما هو المراد من الافتراق هل المراد من الافتراق الافتراق الناشئ عن رضا كل منهما الذي جعله المولى غاية أو الرضا ولو من واحدين منهما إذن نحن أجمل علينا وصلنا للأصول العملية أجمل علينا ما هو المفهوم ما هو المراد من الافتراق عرفان هل يصدق الافتراق عرفان افترقا عرفان هل يصدق في مورد ما لو أكره أحدهما وكان الآخر ماكثا هنا شرط شبهة مفهومية أقول قد يقال الافتراق من المعاني الإضافية المتقومة بطرفين فإذا تحقق رضا واحد منهما تحقق الافتراق مثلا أو أن افترقا حلالية افترق البائع عن رضا افترق المشتري عن رضا إذن منشأ التردد في بقاء الخيار وارتفاعه شبهة مفهومية لأننا لا نعرف ما هو المراد من الافتراق في الغاية هل ما كان عن اختيارهما أو اختيار أحدهما خاص كافي وحينئذ لا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية ليش؟ نقول إذا في الواقع لو أناط الشارع المسقطية بالافتراق بمعنى الاختياري عنهما فأنا أقطع ببقاء الخيار لأنه ما حصل اختيار منهما إنما حصل اختيار من واحد منهما فبناء على الاحتمال الأول يا شيخ علي شنو اختيار كل منهما أقطع ببقاء الخيار لو أناط الشارع المسقطية باختيار ولو واحد منهما، هل بحثنا المعتبر اختيار كل منهما، اختيارهما معا أو اختيار واحد منهما؟ لو أناط الشارع الاختيار بواحد منهما فنقول بأنه سقط الخيار، نقطع بارتفاع الخيار، فيدور الأمر بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، فلا يجري الاستصحاب في المقام. إذن قد يقال بأن منشأ الشك هنا ناشئ من الشبهة المفهومية من الافتراق في الغاية، افترقا في الغاية، ما معنى حرفان؟ ولا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية، هذا أولا. ثانيا، لو قلنا أن الشبهة شبهة حكمية أو مفهومية ونرى جريان الاستصحاب بالشبهة المفهومية، بالنتيجة هل يجري الاستصحاب أو لا؟ قد يقال، ركزوا أيضا، لا يجري، الصناعة صعبة شوي تطلع بيانها، يعني التفات إليها، قد هي المطلب نفسه مو صعب لكن التفات إليه هو في خفاء. قد يقال لا يجري المورد، ليس المورد من جريان الاستصحاب، ليش؟ بل المورد من باب الدوران بين حكم بين استصحاب حكم المخصص وبين الرجوع إلى عموم العام، حيث عندنا عام فوقاني يقول أوفوا بالعقود، وهذا الدليل يدل على أن العقد يقتضي اللزوم، خرج من تحت هذا العموم، أعني أوفوا بالعقود في زمان المجلس حال اجتماعهما وقبل الإكراه، خرج من هذا الدليل العام البيع الخياري بخيار المجلس قبل إكراه أحدهما على الافتراق، هذا مقطوع الخروج من دليل أوفوا بالعقود. بعدما جاء الظالم وأكره شخصا على التفرق، شككنا في بقاء الخيار في الزمان الثاني، فيدور الأمر، هي مسألة أصولية، يدور الأمر في حكم الوظيفة في الزمان الثاني بين استصحاب حكم الخاص، وهو أن الخاص الذي خرج ما هو كان خيار، نستصحب بقاء الخيار، وبين الرجوع إلى أوفوا بالعقود عموم العام في الزمان الثاني في الفرد الآخر من الشك، بأن يقال أوفوا بالعقود تشمل أوفوا بالعقود في زمان المجلس قبل كذا، في زمان في الزمان الثاني في الزمان الثالث، وما نحرز خروجه من أوفوا بالعقود هو شنو؟ هو الزمان الأول حال اجتماعهما وقبل إكراه أحدهما، بعد إكراه أحدهما هذا الزمان الثاني خرج أيضا من دليل أوفوا بالعقود، نرجع إلى عموم العام، وهذا ما يسمى دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى العام عند الشك. أعطيك مثال بسيط، لو قال المتكلم أكرم العلماء، صحيح، جاءنا دليل وقال لا تكرم زيد الفاسق، فخرج من تحت عموم العام زيد العالم الفاسق، زيد هذا زيد عالم فاسق، خرج من تحت العام، بعدما فترة شككنا هل أن زيد ما زال فاسقا أو أن زيد صار ترخش آدمي، شفناه يصلي، رأينا كذا، فيشمله حكم العام، فأنا الآن لا أعلم ما هي وظيفتي في الزمان الثاني، فعندنا استصحاب يقول لك كنت تعلم في زمان سابق بأن زيد لا يجب إكرامه، خرج من العام، استصحب بقاء حكم المخصص، آخر يقول أنت تشك الآن في تخصيص آخر في الزمان الثاني، والتخصيص الزائد يرجع فيه إلى صالة العموم، فحينئذ يجب إكرام العالم. إذن إذا دار الأمر يا شيخنا بين استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى العام، ماذا نفعل؟ المعروف بين الأصوليين أننا نرجع إلى عموم العام، لأن المخصص يدور أمره بين الأقل والأكثر، فالأقل محرز الخروج، الزائد مشكوك، نرجع إلى أصالة العموم لنفي التخصيص الزائد.
بس العفو شيخ، من المثال ذكرتوه شبهة موضوعية.
نعم، أنه صار ما يأثر، فما يقولون شبهة موضوعية حكمية ما يأثر، يعني الرجوع إلى عموم
شبهة موضوعية ما نستصحب حكم الخاص، نستصحب الموضوع،
ما في إشكال صح الموضوع بنفسه.
استصحبنا الموضوع بعد أحرزنا.
لا لا، أنا أقول يعني خلنا نسوي إنه شو، لا مش بحكمي يعني
بل
إجمال في دليل الفوسخ مثلا، بل يعني أنه الفوسخ مفهوما كبيرة أو صغيرة، وقلنا يجري الاستصحاب مثلا في شو، حتى نفس مطلبنا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية. أما إذا كان في الموضوع حينئذ ينقح البحث، بلي لا فرض بحثنا أنه شبه حكمية، نعم يعني مفهومية ترجع إلى شبه حكمية. إذن في مثل هذا المورد نرجع إلى حكم الخاص، وإن كان الشيخ الأعظم قدس سره، بحثنا الظاهر في الخيارات أنه يرى أن هنا تحقيق في المطلب ليس مطلقا. إذا دار الأمر بين استصحاب حكم المخصص وبين الرجوع إلى العام، دائما نرجع إلى العام، فإن هناك تفصيل ذكره في الخيارات. مر علينا ما مر للآن، خب لعله ما وصلنا إليه. نعم، بلي خيارات ذكرنا، ماذا هو ذكرنا هنا أو لا؟ بلي المهم في البيع موجود، بلي في البيع هم موجود، نعم في آخر قبل المعاطاة تذكر، بلي الآن هذا شوف أعطيك الصفحة، تذكر مارنا نشرحناها منها. شوفوا بعدين الآن.
أنا في بالك نهايات المعاصرة.
المهم عنده تحقيق في المسألة، وذكره ظهرا في الشروط في الجزء السادس من هذا المدفع، الشروط في يعني في هم أوائل الشروط، أنه تارة المخصص الذي يراد استصحابه فرد آخر من العام، وتارة استمرارا للحكم الأول بحيث لا يلزم تخصيص زائد، تارة نفترض، هي إجمالا يأتي إن شاء الله تحقيقها، تارة نفترض بأننا لو أجرينا استصحاب حكم المخصص فإن هذا يقتضي خروج فرد آخر من العام بحيث يلزم من الاستصحاب تخصيصا زائدا لا إبقاء التخصيص الأول، فإن لزم من إجراء الاستصحاب تخصيصا زائدا على التخصيص الأول ينفث احتمال التخصيص الزائد بأصالة العموم. أما لو كان لا يلزم من ذلك تخصيصا زائدا فإنه حينئذ لا معنى للرجوع لأصالة العموم، كما لو فرضنا أن العام له إطلاق أفرادي وليس له إطلاق أزماني، العام له إطلاق أفرادي وليس له إطلاق أزماني، فحينئذ قد يقال بأنه إذا فرضنا بأنه خرج فرد واحد في الزمان الأول فخروجه في الزمان الأول خرج بعد، ولا يلزم من خروج في الزمان الثاني تخصيص زائد وراء خروجه في الزمان الأول، وجاب ضابطة ومفصلها، جاب أنحاء لها وصور. كلما هي الضابطة الكلية، كلما لزم من إجراء استصحاب حكم المخصص تخصيصا زائدا على العام بحيث يخرج فردا آخر، حينئذ نرجع إلى أصالة العموم. أما لو لم يلزم ذلك فلا موجب أصلا للرجوع، ما تنقح شيء، لا بد أن نستصحب حكم المخصص. ولهذا قال: تارة العام له أطلاق أزماني وأطلاق أفرادي، تارة أطلاق أزماني دون أطلاق أفرادي، تارة أفرادي دون أزماني، تارة الشك في المخصص من جهة الزمن، تارة من جهة الفرق. وجاب صور عدة، ضابط الصور كلها يلزم من التخصيص، يلزم من استصحاب حكم المخصص تخصيصا زائدا، وينفى التخصيص الزائد بأصالة العموم. على كل حال، إذن في مقامنا عندنا أوفوا بالعقود، هذه أوفوا بالعقود هي المرجع في المقام، لأن المخصص يدور أمره بين الأقل والأكثر. إذن الاستصحاب لا يجري. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث: لو تنزلنا على أن الاستصحاب يجري في حد ذاته، ولكن كما تعلمون بأن الاستصحاب على كل حال لا محل له إذا وجد الدليل اللفظي، بناء على نظر المشهور أنه الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي، فلا معنى لأن تقول الدليل الأول الاستصحاب، الدليل الثاني هو البيعان بالخيار حتى يفترقا. إذا وجد الدليل الثاني لا معنى للدليل الأول حينئذ، لأن الاستصحاب لا وجود له مع فرض وجود الدليل الاجتهادي وهو الرواية، لأن الرواية في الشك، فلا معنى للتشبث بالاستصحاب إلا بناء على من يرى أنه لا مانع من جريان الأصل إذا كان موافقا للدليل اللفظي، لا مانع من جريان الأصول العملية إذا كانت متوافقة في النتيجة مع الأدلة اللفظية. ما يصح إذا الدليل الثاني موجود، أقول هذا إشكال عام. إذا كان يعني هو هذا مو دليل، هذا مو دليل، تارة نجعل دليل، هذا مو دليل صار. تأسيس الأصل في المسألة هذا أولي صحيح، لكنه لا يعتبر دليل. هنا الظاهر أنه للدليل، قال الأظهر للأصل، للأصل وما تقدم. كيف للأصل وما تقدم؟ إذا ثبت ما تقدم ارتفع الأصل، وهذا الإشكال. تارة نجعله تأسيس للأصل في المسألة، مو استدلال مو دليل، نقول مقتضى الأصل في المسألة كذا حتى نرجع إلى حالة الشك. أما تقول الدليل على كذا الأصل والرواية، هنا يجي المشكلة. إذا وجدت الرواية ارتفع الشك، فلا معنى للتمسك بالأصل، الجمع بينهما هو المشكل. إلا بناء على أن الأصول المتوافقة تجري في موارد وجود الأدلة اللفظية. المهم، ولهذا الشيخ خالد يشكل يقول: ويمكن التفصي عن الأصل بصدق، ناقش بالأدلة اللفظية الآن. إذن الأصل لا تتمسك به، هذا هو الإشكال على التشبث بالأصل. أما بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو البيعان بالخيار حتى يفترقا، نحن نسلم أن الافتراق المتبادر منه عرفان الافتراق الكاشف عن الرضا، ولكن إنما ينبغي أن يحرر أن افتراقهما حتى يفترقا، حتى يفترقا متى تصدق؟ هل يتوقف صدقها على الرضا من كليهما أو يكفي رضا واحد منهما؟ يقول الشيخ الأعظم: الافتراق من العناوين الطرفينية ذات الإضافة، ومتى ما تحرك تذكرون متى ما تحرك أحدهما صادق افتراقهما اللي هو زوال الهيئة الاجتماعية. ولا معنى أن يقال الأول تحقق منه الافتراق والثاني ما تحقق منه الافتراق، يصير يقول الأول افترق عن الثاني الثاني افترق عن الأول، الافتراق لهيئة حاصلة بينهما. هذه الهيئة إما هي موجودة أو لا، ووجودها بطرفيها لأنها من العناوين المتقومة بالطرفين. فمتى ما تحرك أحدهما، شيخنا شنو؟ زالت الهيئة الاجتماعية. والمفروض أن هذه الهيئة الاجتماعية قد زالت بعدم مصاحبة المختار للمكره. ومتى ما كان مختارا ومطلق العنان فيقال أن هذا المختار افترق عن صاحبه، فحينئذ زالت الهيئة الاجتماعية. إذن يصدق عرفا أنه زالت الهيئة الاجتماعية عن رضا ولو رضا واحد منهما. إذن يكفي في صدق تفرقهما بأن واحد منهما صدق عليه الافتراق ولو من جهة عدم المصاحبة مع صاحبه عن رضاه. ومن هنا ركزوا، يقول الشيخ الأعظم الظاهر من الأقوال السابقة، مباني الأقوال، أن المعتبر هو رضا واحد منهما. ولكن عشان يكمل مطلبه، هل الرضا، هل بلي المهم رضا واحد منهما، الافتراق الاختياري الناشئ من واحد منهما يكفي، افتراق اختياري من واحد، لكن هل الافتراق عنوان وجودي أو عنوان عدمي؟ تذكروا المطلب، إذا كان الافتراق عنوان وجودي، ما صدق الافتراق الناشئ عن اختياري ولو واحد منهما؟ تفتين، لأن الذي تحرك هو المكره، وأما المختار فقد بقى في المجلس. فإذا بنينا على أن الافتراق، وإن كان يكفي في تطعيم الافتراق افترقا، يكفي في إشباع قل حاجته، يكفي في تطعيمه، يكفي في الوفاء بصدقه أن تتحقق الاختيارية ولو من واحد منهما، لكن ما هو المراد من الافتراق؟ هل الافتراق عنوان وجودي أو عنوان عدمي؟ إن قلنا الافتراق عنوان وجودي يعني حركة، ما صدق أنه تحقق الافتراق الاختياري الناشئ عن رضا الافتراق التحرك، والذي تحرك هو من؟ هو المكره. أما لو قلنا كما هو ظاهر كلمات الشيخ أنه الافتراق زوال الهيئة الاتصالية، ويصدق زوال الهيئة الاتصالية ولو بعنوان عدم وهو ترك المصاحبة، فهذا ترك المصاحبة وهذا كاف في تطعيم معنى افترقا. شفت المطلب؟ إذن افترقا من جهة هو زوال الهيئة الاتصالية عن رضا، ويكفي في زوال الهيئة الاتصالية رضا واحد منهما، وأن الافتراق يصدق ولو بعنوان ترك المصاحبة. فيكون الصحيح يا شيخ علي ما هو؟ أن خيار البائع وخيار المشتري منوط بعدم تحقق الافتراق الناشئ عن رضا ولو واحد منهما، والمفروض أنه قد تحقق الرضا عن واحد منهما، فسقط خيار البائع، سقط خيار المشتري. إذن الشيخ الأعظم يقول أنا أسلم البيع الانحلالية في الأول، البيعان يعني بائع والمشتري، وأسلم أن الافتراق ليس انحلالي، افتراق الافتراق المشتري افتراق ملحوظ على نحو المجموع، لكن هذا الافتراق كيف يتحقق؟ عندما يقال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ولن يفترقا، يصدق يفترق ولو بافتراق أحدهما عن الآخر، ولا يتوقف أن يفترق كلاهما عن الآخر. واضح؟ إذن يفترق يكفي في تطعيمه أنه يحصل افتراق، يعني زوال الهيئة الاجتماعية، والهيئة الاجتماعية تزول ولو بواحد، ويكفي في صدق هذا المعنى العدمي يا شيخنا. فيصحيح حينئذ أنه المتبادر، تغير المتبادر عرفان، المتبادر عرفان من البيعان بالخيار حتى يفترق الافتراق الناشئ ولو عن رضا واحد منهما. فالصحيح وشنو شيخنا؟ يسقط خيارهما. هذا الدليل الثاني. بقي عندنا صحيحة الفضيل، شو نسوي فيها؟ يلا كيف تحل صحيحة الفضيل؟ الدليل الثالث، فلا خيار بعد الرضا منهما. يقول هكذا الرواية موجودة في صفحة 71. فإذا افترقا فلا خيار متى؟ بعد الرضا منهما. فقد أنيطت في صحيحة الفضل الرضا منهم. شيخنا من واحد أو من اثنين؟ منهما. صحيحة الفضيل أناطت الرضا بمنهما مو بواحد، منهما. فكيف تجيب يا شيخ مهدي عن صحيحة الفضيل؟ خلنا نقرأ المقدار. ولكن يمكن التفصي عن الأصل بصدق تفرقهما. إذا عندنا دليل لفظي وهو صدق التفرق، لا معنى التمسك بالأصل، بصدق تفرقهما. يعني شو سيصدق تفرق؟ يعني يقول يصدق تفرقهما لو افترق واحد وتبادر. أنت قلت، أنتم قلتم المتبادر رضاهما، وتبادر تقيده بكونه عن رضا كليهما ممنوع، بل المتيقن اعتبار رضا أحدهما. بل الآن شوف، عبر بالمتيقن. ليش؟ يقول يكفيني الشك. تارة نستظهر أنه يكفي رضا واحد منهما، تارة نشك. فإذا شككنا حينئذ ماذا يحصل؟ يقول لا يصح، نعم لا يصح حينئذ التمسك بهذا الدليل، بل نرجع إلى أدلة العموم، أوفوا بالعقود. واضح؟ يقول يكفينا أن أشك، إذا استظهرنا بعد التضح خلاص استظهرنا أن هذا رضا واحد منهما. أما لو شككنا نقول غاية ما يدل عليه الدليل أنه لو تحقق إكراه على كليهما بل لا يسقط الخيار، ولكن عند الشك حينئذ نرجع إلى دليل أوفوا بالعقود. فالمتيقن المقدار المتيقن هو اعتبار رضا أحدهما، الزاد على ذلك لا دليل عليه. وظاهر الصحيحة كيف تحلها؟ وإن كان اعتبار ذلك هو ذلك رضاهما. شوف عبارة تقول ليش مغلقة ترى الشيخ ما يعلل، بس ممنوع وتخيله ممنوع. ليش ممنوع؟ وش النكتة؟ جدا مختصر الكلام، كلمات الشيخ مختصرة. المهم، وظاهر صحيحة الفضيل وإن كان اعتبار ذلك إلا أنه معارض، يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذن البحث هكذا، لب البحث ما معنى يفترقا؟ أنت قاعد فكر فيها اليوم. يفترقا وافترقنا عن رضا، متى يصدق يفترقا؟ ولو رضا واحد أو رضا كليهما؟ إذا رضا كليهما، هل رضا كليهما موضوع لكل واحد منهما أو انحلالية؟ ارجع للمباني. أو واحد منهما، واحد منهما وجودي له عدمي؟ فكر أنت وش يطلع لك. ياهو لا لا مو ناقش شيء، مدفع المانع. يقول الأصل صدق تفرق، كيف تصدق تفرقهما مع أنه ذاك المستدل قال أن المتبادر هو التقيد عن كونه رضا؟ يقول هذا التبادر ممنوع.
وظاهر
مناقشة الدليل صحيح الفضيل، مناقشة، هذه كلها مناقشات الآن. ناقش الاستصحاب نعم بلي لا سيأتي إن شاء الله جاوب بعدين دفع إشكال عن الصحيحة سيأتي إن شاء الله. ناقشنا الدليل الثاني انتهينا بس الدليل الثالث صحيح الفضيل بقى. صحيح الفضيل؟
لا
قال وتبادر تخيله بكونه عن رضا ممنوع بل المتيقن اعتبار رضا أحدهما.